فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الجمال أو مقام الجمال، والجمال الحسن، وإنما الحسن كمال في التناسق والتناسب في الصورة أو الخلق، أي في صورة الظاهر أو صورة الباطن، كل ذلك جمال. والجمال قصد من مقاصد الشريعة ومن مقاصد القرآن العظيم، ومع الأسف قلما ينتبه إليه الناس وقلما يهتم به كثير من المسلمين، بل هو نوع من التعبد. الجمال نوع من التعبد وهو مطلوب لذاته. ولنا قاعدة في علم أصول الفقه أن القرآن لا ينص على أمر نصا إلا إذا كان من مقاصد الإسلام الكبرى، لأن فروع الجزئيات ترك تفصيلها للسنة النبوية، وفروع الفروع تركت للاجتهاد. والله عز وجل نص على هذا المقصد في القرآن العظيم بهذا اللفظ الجمال وبمعناه. فأما اللفظ فقوله عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وهذه الآية عجيبة ولطيفة، وقد يستغرب البعض كيف يذكر هذا على أنه يشير إلى منزلة الجمال التي هي منزلة من منازل الإيمان ومرتبة من مراتب السلوك إلى الله عز وجل. وقد علم أن النص أي الآية قد صيغت سياق الامتنان من الله عز وجل على عباده فيما أنعم عليهم من نعم الأنعام، أي المواشي التي تكسب من الإبل جمال أو البقر أو الغنم أو ما في ذلك من معنى كالماعز مثلا، كل ذلك أنعام. وسأعود بحول الله عز وجل إلى هذه الآية لأنها مناط الكلام. وأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتخذوا زينتهم عند كل مسجد: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة الجمال، فهو أمر إذن مندوب بالجزء كما يقول العلماء، واجب بالكل. مندوب بالجزء أي أنه على المؤمن أن يسعى إليه ندبا وليس حتما، ولكن أن يقصد إلى خلافه فهذا ممنوع. فلذلك كان واجبا بالكل، أي أن يتعود وهو مطيق قادر على أن يترك هيئات الجمال ويظن أنه يعبد الله بذلك، فقد خالف قصد الشريعة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، صحيح أن الأمر يفيد الندب، ولكن إفادته الندب جزئية. أما من ناحية الكلية أي المعنى الشامل للسلوك العام للإنسان في كل حياته التعبدية وللمجتمع المسلم في شموله، فهو مطلوب طلب الوجوب، أي أن يكون المسلم يرغب في التجمل لله عز وجل والتزين. وهذا المعنى كثير في السنة لا يكاد ينحصر، ومن ذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي غيره عند الطبراني وعند البيهقي وعند غيرهم كثير، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم الكبر يوما، ذم الكبر. والإنسان قد يتكبر فيتكبر بلباسه أو ماله أو خلقه السيء، فحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام مقالته في الكبر ظن أحد الصحابة أن به كبرا لأنه كان يتزين في لباسه، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله تعالى جميل يحب الجمال، وهو بهذا اللفظ في صحيح مسلم. وعند الطبراني في الأوسط بسند صحيح خرجه شيخ الإسلام الألباني في صحيح الجامع الصغير، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. أخلاق الرفيعة، والسفساف الأخلاق المنحطة الوضيعة. وابتدأ كلامه بأن الله عز وجل جميل، فوصف الله عز وجل بالجمال، وهذا نص تشد إليه الرحال كما يقولون. وعند البيهقي في شعب الإيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس. التباؤس تكلف البؤس، البؤس هو شدة الفقر واتساخ الثوب وعدم الاهتمام الشديد بالمخبر والمظهر، فذلك تباؤس بؤس. يعني الإنسان كتلقاه مستور، ليس مطلوبا أن يكون الإنسان غنيا، مستور مستور الحال، ويتحرى أن يلبس رف الثياب كما فعله بعض جهلة الناس قبل، كانوا يظنون أن الزهد والسلوك إلى الله في لباس المرقعات. كان واحد العادة بدعية قديمة كانت عند بعض أهل التدين من الجهال وليس من العلماء، يلبسون المرقعات، يعني هو عنده باش يلبس ثوب حسن ويتحرى الثوب يكون فيه عشرات الرقع، على أنه نوع من الزهد. أبدا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى أن يلبس رث الثياب، ولكنه يلبس ما يجد، ما يقلبش على اللي فوق طاقته، ولكن لا يتحرى السيء والرث والمزق وما يخالف أذواق الجمال. فالجمال قصد من مقاصد الإسلام، قصد بذاته. ولنعود الآن إلى الآية، قول الله عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. آية صيغت في سياق الامتنان، وكل آية صيغت سياق الامتنان تدل على إباحة ما ذكر، إباحة تخييرية لا إباحة ترفع الحرج. الإباحة في الشريعة نوعان، مباح في الشريعة جزء الأنواع، مباح مخير فيه ومباح مرفوع حرجه. المباح المخير فيه هو اللي كيكون مذكور ومطلوب، القرآن يطلبه: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا واشربوا، مطلوب، لكنه ليس طلب إيجاب ولا ندب، بل هو طلب إباحة، لأن القاعدة أن الأمر إذا تعلق بأمر جبلي أي طبيعي في الإنسان فلا يكون يفيد إلا الإباحة ولا يتعلق بندب ولا بوجوب. وهذه الأوامر التي تتعلق باللبس والأكل والشرب والتزواج، كل ذلك قد صيغ أصالة سياق الإباحة. هذا نوع من المباحات ما عندش المسلم الحق، ليس له الحق في أن يزهد فيه، فإذا زهد فيه واعتبر ذلك تدينا فقد خالف السنة. وإنما هناك مباح آخر، مباح لا حرج فيه، أي مسكوت عنه، كان يحدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما نزلت آية ولا ورد حديث يأمر به على سبيل الامتنان والإباحة، بل سكت عنه، وما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل فيه أو فعله، فيكون من المسكوت عنه. والخير للمسلم ألا يدخل فيه. وهذا باب المتشابهات مما اختلف الناس قديما وحديثا في إباحته وحليته. لما تلقى العلماء مدبزين على شي حاجة حلال حرام، اعلم آنئذٍ أنه في غالب أمره في أحسن أحواله أنه من قبيل هذا المباح الذي لا حرج فيه. ما معنى لا حرج فيه؟ يقول لك إذا درت الله يسامح، وفرق كبير بين الشيء يقول لك ديروا راه مزيان هو مباح، وبين الحاجة يقول لك لا درتها الله يسامح. إذن الله يسامح معناه أنه الأصل أنه غلط، ولكن أباحه رفعا للحرج، فمن استطاع أن يزهد فيه فليفعل. فهذه الآية إذن صيغت سياق الامتنان، يعني أنه مباح مطلوب فعله على سبيل الإباحة التخييرية جزءا، على سبيل الطلب الندبي أو الوجوبي كلا حسب النوازل والسياقات. ولكم فيها جمال، استأنف الكلام، والأنعام خلقها لكم فيها دفء، ما زلنا نلبس من أصوافها وأوبارها إلى اليوم وإلى يوم القيامة. ومنافع ناكرة تدل على إطلاق المنفعة وعدم تقييدها، ركبوا عليها قديما ويركبون عليها حديثا وسيركبون عليها مستقبلا بشتى مقاصد الركوب. ماشي بنادم غير يتصور باللي راه، يعني لا بد غادي يبقى الجمل والحمار والبغل هو السفينة اللي يركب عليها الإنسان، لا، الركوب يختلف مقاصد الركوب. الآن هناك ركوب للتجمل والتريض من الرياضات، ثم فيها أيضا منافع الطعام، وفيها ما لا ينحصر ولا يستطيع العقل أن يحصره من المنافع. لكم فيها دفء ومنافع، منافع خلقها لكم فيها دفء ومنافع، ومنها تأكل، وهي كذلك إلى يوم القيامة، منها نأكل. ثم خص الجمال بجملة مستقلة، شيء عجيب. يعني هذه الأمور اللي معروفة عند الناس بزاف، يعني كثيرة التداول جبليا وطبيعيا ذكرها في سياق واحد، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. أوقف، ليس بالضرورة يعني أنه توقف، يعني الوقف المعروف في القرآن، ولكن أوقف المعنى الجزئي ليستأنف معنى جزئي آخر. وقال ولكم فيها جمال، خصه بالذكر باش تنتبه ليه. قصد بهذا التخصيص أن ينتبه المؤمن إلى هذا المعنى، وهو معنى مهم جدا مفقود في كثير من الأحوال في أوساط المسلمين. ولكم فيها جمال، جملة اسمية ثابتة تدل على الاستقرار والثبات مما يجب طلبه. ولكم فيها جمال، متعة، حسن، ذوق. باش تعلم الإنسان الذوق؟ تلقى الإنسان في بعض أحواله مسلم، يصلي، يصوم، ما عنده ذوق، كالوحش. ما ينبغي، ما خص يكون خلق المسلم هكذا، ولا ذوقه للأشياء وللحياة. يجب أن ننتبه إلى الجمال الذي خلقه الله عز وجل في الكون، إلى الغيوم وهي تروح وتؤوب، إلى الشمس وهي تشرق وتغرب، إلى القمر في حركته الدائرية، مما ذكره الله عز وجل في القرآن مرارا. يجب أن نعبد الله بهذا. فالجمال ضرب من التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التمتع بهذه الأشياء مطلب في ذاته، حاشا الحرام، الحرام ليس بجمال بل هو خبث وخبث، وسيأتي الكلام. قال العلماء حين تريحون وحين تسرحون. شو سبحان الله العظيم، فين نبهنا القرآن العظيم؟ رب العزة ما قالش لنا الجمال من اللي تكون تأكل المشوي والمحمر والمطبوخ، لا، الجمال الآخر الذي قد لا ننتبه إليه ونعيشه. حين تريحون وحين تسرحون، الصراح والسرح والإراحة، تريحون، أراح يريح، إراحة أي عاد بالغنم أو الإبل أو البقر من المرعى. والسرح كنقولوا احنا السرحة، عربي فصيح، والأصل فيه إخراجها بالغداء. صراح الغنم أو الإبل أو البقر، خرجها الصباح، ضروري هذا المعنى نأخذه، خرجها الصباح صيقها. فصوقها الغداء يكون مع الشروق أو قبيل الشروق أو بعيد الشروق، ذاك البكرية الأولى خارج الراعي بالغنم ديالو أو الإبل ديالو، ديها المرعى لها جمال، وهي في منظرها ذاك ترغو أو تثغو، ويحتك بعضها ببعض، ويسبق بعضها البعض الآخر، وهكذا يريك الله عز وجل نعمه، كيف تتناسل هذه الإبل وكيف تتناسل هذه الغنم، ويكبر القطيع وتتعدد أرؤسه مما أنعم الله به عليك. تنصت وتنظر إلى هذه الخلقة الجميلة العظيمة، وهذه الألفة وهذه السكينة التي يبعثها الله عز وجل في الإنسان بمشاهدته لهذا المنظر. والسرح خارج جمال، خارج الصباح، فهو يسرح مخرج الغنم الصباح أو الإبل أو البقر أو ما شئت والماعز. والرواح أو الإراحة فعل متعدي، أي أراح الغنم أرضها بالعشية حينما يرجعها مساء وقد غربت الشمس، أو كادت انطلق في وقت انطلاق حركة الشمس شروقا، وعاد في وقت انطلاق حركة الشمس غروبا، يعود بتلك الغنم أو بذلك القطيع من الإبل، وقد امتلأت البطون بالكلى ودر الضرع اللبن، والمنظر يعني عجيب، وهي قد رجعت وقد أكلت ما أكلت، كأنها تحمد ربها وتسبحه أن أنعم عليها ورزقها ورزقك قبل ذلك بأن خلقها لك، لك فيها كل ذلك، دفء ومنافع وأكل وجمال، حركتها جمال ولكم فيها جمال، حين تريحون في الرجوع وحين تسرحون في الغداء. يهمني جدا إذن أن يكون نص في القرآن يذكر الجمال مقصدا لذاته في العادة. هذا ما جاش في سياق الصلاة، جاء في سياق السرحة في العادة. ويهمني جدا أن يكون نص في القرآن يقصد إلى الجمال في سياق العبادة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ربي يطلب منك باش تبحث عن الجمال وتتجمل في عبادتك وفي عادتك، والعادة يدخل فيها كل ما يتعلق بالأطعمة والأشربة والألبسة والأنكحة والبنايات إلى غير ذلك مما هو من عادة الإنسان، لكن طبعا في حد الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا ينبغي للمؤمن أن يغلو ولا يميل إلى حد الإسراف فيكون من المبذرين ويكون من إخوان الشياطين، ولا ينبغي أن يميل إلى حد الإقتار والبخل والشح فيكون آنئذ ممن كفر بنعمة الله سلوكا وخلقا. وقد ذكرنا الحديث الصحيح: وإن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتبؤس. بلد بخير عليه أو مستور وجلس كيمحن في راسه ويظهر للناس أنه معدوم، أنه لا يجد ما يأكل، أنه قد تمزق ثوبه، أنه قد اتسخ حاله. ليس عيبا أن يكون الإنسان فقيرا، ولكن عيب كبير أن يكون الإنسان واسخا. ما كاينش علاقة بين الفقر والوسخ، كاينش نهائيا. يمكن الإنسان يكون فقير ويلبس ثوبا بسيطا متواضعا ولكن نظيف جميل، بلها أن يكون غنيا أو متوسط الحال. فالمسألة في أغلب أمرها، أي هذا السلوك العوج اللي عندنا في أغلب أمره، يرجع إلى فقدان الحس والإحساس بالجمال لدى كثير من الناس. بعد هذا وذاك، قلت: ما علاقة هذا بمقام الجمال من حيث هو منزلة إيمانية؟ أقول: وثيقة وعميقة، لأن الإنسان إذا عرف الله حقا لا يكون إلا جميلا. وكيف يعرف الله عز وجل؟ إنما يعرف من خلال أسمائه الحسنى، وقد بينت هذا أكثر من مرة. تعرف ربك من خلال ما أفاض عليك به من النعم، مما ذكرنا في الآية ومما ذكر في غيرها: والأنعام خلقها لكم. هذه أسماء الله الحسنى، هذه أسماء الله الحسنى تفيض عليك رزقا ودفءا وأكلا ولباسا وجمالا وهكذا. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. كل آيات المن بالرحمة وبالنعمة كلها تفيض على الناس، كل الناس بأسماء الله الحسنى، أي بجمالها وبأنوارها. والله عز وجل سماها حسنى، انتبهوا لهذا اللفظ، هذا حسنى. حسنى صيغة فعلى كفضلى، تدل على التفضيل الشديد المبالغة، تفضيل في أنها أحسن ما كان وما يكون من الأسماء والصفات. إذا عرفت الكرم فأحسن صفة في الكرم هي اسم الله الكريم، وإذا عرفت الرحمة في خلقه فأحسن صفات الرحمة هي في اسم الله الرحمن الرحيم، وإذا عرفت الرزق فصفة الإرزاق والرزق هي في اسم الله الرزاق. فإذا عرفت أو رأيت الرزق فصفة الرزق هي في اسم الله الرزاق. أحسن وأجمل وأكمل ما في ذلك من صفات هي في اسمه عز وجل الرزاق، وهكذا في كل أسمائه الحسنى. يعني ما كين ما أحسن منها، ليس شيء أحسن منها ولا أفضل ولا أعلى. حسنى، حسنى من الحسن من الجمال. فحينما تتعرف على ربك الجميل، إن الله جميل يحب الجمال، يصطبغ قلبك بالجمال فتتذوق الجمال في كل شيء بدءا بعبادتك حتى عادتك، وتصطبغ بالجمال في أخلاقك وفي سلوكك مع الناس. ليس التدين أن تظهر الغبش والعبث في وجهك للناس على أنك حازم وعلى أنك جاد في أمرك، ذلك أمر ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يرى عليه الصلاة والسلام مبشرا ومستبشرا إلا إذا غضب لأمر مما كان يغضب له عليه الصلاة والسلام، أي إذا انتهكت حرمة الله، وما عدا ذلك فما كان وجهه إلا طلقا جميلا. فالمؤمن إذن يألف ويؤلف، والإلف جمال، يألف ويؤلف والإلف جمال، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف كما قال عليه الصلاة والسلام. وبهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى الجمال في الناس أولا في قلوبهم، في قلوبهم، وما كان يحاسب أحد على وجهه وخلقته، وإنما يحاسب على ما في قلبه من خلق وسلوك، ثم على ما يظهر من سلوكه ومن هيئته العامة في المجتمع من أخلاق وزينة في حدود العبادة لله عز وجل. ولنا في ذلك قصة عجيبة طريفة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: زاهر باديتنا ونحن حاضرون، زاهر باديتنا ونحن حاضرون. وزاهر اسم شخص، هذا صحابي كان من البدو، يعني عروبي من البدو، وكان زاهر هذا كما صح في الحديث ذميم المنظر، يعني الوجه ديالو ما كانش فيه حسن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه لجمال خلقه ولجمال عبوديته لله، ولأنه كان مرتبطا بالله من خلال جمال اسمائه وكمال صفاته، فكان عبدا، عبدا لله، والعبودية هي أعلى مراتب الجمال. حينما يكون الإنسان عبدا لله يفيض آنئذ سلوكه وخلقه وكل حاله يفيض بالجمال. زاهر باديتنا ونحن حاضرون، يعني احنا المدينيين ديالو هو العربي ديالنا، هذا المعنى ديال الحديث. ذلك أن العرب كان من شأنها وما زال ذلك إلى اليوم أن يكون للإنسان صديق في البادية، عنده صاحبه في العربية كيمشي عنده كيجي الآخر عنده، هذا كي جا المدينة كينزل عند صاحبه، والمديني إلى مشى العربية كينزل عند صاحبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له صديق في البادية، البادية زمان كانت بالخيام، كانت خياما ما كانت بنايات كما هي اليوم، فقد صارت البوادي اليوم حواضر أغلب أمرها. فقال: زاهر باديتنا ونحن حاضروه، يعني يشير بلطف مربيا لصحابته وللأمة بعده، هذاك العروبي اللي وجهه ما كيعجبكمش، وجهه مخصر بين قوسين، اللي حقرته حد ما داروا صاحبه، أنا غادي ندير صاحبي. زاهر باديتنا ونحن حاضروه. ولقاه واحد خطرا النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وجده النبي يوما في السوق يبتاع أو يشتري أو يبيع، كيتاجر جايب السلعة ديالو كيبيع ويشري في السوق ديال المدينة. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه والتزمه، يعني عن قوم النور ديالو شدوا، فجعل زاهر يقول: دعني اتركني من هذا، ما عرفش شكون اللي شدوا قنطوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري مني هذا العبد؟ صار النبي صلى الله عليه وسلم كينادي في السوق كيقول: شكون اللي يشري مني هذا العبد؟ فحينما سمع زاهر صوت النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن الذي التزمه هو رسول الله، جعل يتحكك بظهره على صدره، ما بقاش كيقول اطلقني، ولكن يحكك ظهره بصدره عليه الصلاة والسلام، فرح، فرح لذلك وشعر بأخوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبوته ورأفته ورحمته بالمؤمنين رؤوف رحيم. فحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري مني هذا العبد؟ قال زاهر: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني تلقاني باير، شكون اللي يشريني لما نصلح ولما نلاق؟ فقال له: ولكنك عند الله غال، انت عند الله غالي. ما كان يميز زاهر، كان وجهه كما عبر احدهم يعني في بعض كتب الادب: تقتحمه العين ولا تكاد تثبت فيه، يعني كتشوفه بعينك ولبشاعه منظره كتبدل وجهك، مع ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتملاه، كيتمتع به، يتملاه ويمازحه بما لم يمازح به أحدا آخر من الصحابة، كيلعب معاه بواحد الطريقة ما مولفينهاش الصحابة يمزح معهم بها النبي عليه الصلاة والسلام. غلاء زاهر عند الله كان لغلاء خلقه الجميل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري مني هذا العبد، ردوا البال الحديث، من يشتري مني هذا العبد، يعني ظاهر الخطاب يوهم أنه عبد من الرقيق الذي يباع ويشترى في السوق، ولكن مقصده عليه الصلاة والسلام أن زاهرا قد حقق مرتبة عليا من مراتب العبودية لله، وبذلك جمل وكمل عند الله عز وجل. عبد، نعم العبد إنه أواب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني العبودية جمال، والعبودية الحقة لا تفيض لدى الإنسان إلا بأخلاق الجمال. لما تلقى شي واحد مشوك في أخلاقه مع الناس، عرف واعلم أنه ما حقق مرتبة العبودية على جمالها وكمالها، بقي ناقص في العبودية ديالو لله. ولو كان من مظهر التدين فيه ما كان، ما يهمك شيء المظهر الشكلي، وإنما حقيقة المظهر ما دل عليه المخبر، اللي هو الدخل، أخلاق ديال، سلوك ديال، معاملات ديال. حينما يسجد العبد لله فيسجد قلبه، وحينما يركع فيركع قلبه، ويتذوق القلب آنئذ من كؤوس النعمة، نعمة العبودية لله، جمال أسماء الله وصفاته العليا العلا. هذا القلب الذي تعلم الخضوع بين يدي رب العالمين يتعلم أعلى منزلة من منازل الإيمان، وهي التواضع، التواضع لله. وهذا التواضع يتسرب خلقا في سلوكه العام في المجتمع، ولا يعرف الكبر ولا الكبرياء، لأنه أخذ من أسماء الله الحسنى صنفين، صنفا أخذ صنفا أول يتعلق بأسماء الرحمة وصفات الرحمة بكل ما في معانيها، الرحمن، الرحيم، السلام، المؤمن، كل هذه المعاني التي تبث السكينة في القلب وتبث الجمال في القلب. وأخذ من أسماء القوة والجبروت التواضع لله، يعني أسماء الله الأخرى اللي كتدل على القوة، كاسمه القوي، واسمه الجبار، واسمه القهار، واسمه المتكبر سبحانه وتعالى، كل أولئك الأسماء يأخذ منها العبد التواضع لله، لأنه يدرك حينما يشاهد مشاهدة. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، حينما يشاهد بوجدانه وبقلبه أن الكبرياء الحق إنما هو لله. وأن كل من ادعى الكبرياء في الأرض كاذب، فيتعلم آنئذ التواضع للناس إذ تواضع لله عز وجل. وحينما يدرك ويبصر أن الجبروت إنما هو حكر على رب الكون سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون أبدا ذلك العبد عبد لله، لا يمكن أبدا أن يكون جبارا في الأرض. وبهذا يتعلم من أسماء الله الحسنى أخلاق الحياة وأخلاق العبادة. لم تذكر هذه الأسماء عبثا في القرآن العظيم أبدا، وإنما ذكرت لنتجمل بها فعلا وتركا، ذكرت لنتجمل بها فعلا وتركا، فعلا في الأخلاق التي طلبت مما ذكر الله عز وجل من أسماء الجمال والرحمة، كالكرم، كالرحمة، ككل الأسماء والصفات التي تسمى بها الله عز وجل وأمر بها خلقه أن يتعاملوا بها ويبثوها فيما بينهم فعلا وتركا، فيما احتكره الله عز وجل لذاته، وفيما قصره على نفسه وحرمه على عباده، كالكبرياء والجبروت وما في ذلك من معان، كل ذلك إنما هو لله الواحد القهار. فحينما تترك ذلك، والترك كما قال المقاصديون، الترك فعل من الأفعال إن بني على قصد التعبد، يعني حينما تترك الكبر فأنت تفعل شيئا آخر، ترك الكبر هذا أنت به تفعل خلقا التواضع، تفعل التراحم، تفعل التواد بينك وبين إخوانك وبين جيرانك وبين كل المسلمين، فتكون فاعلا للخير آنئذ. يجب فعلا أن نبحث عن هذه المعاني، معاني الحسن ومعاني الزينة ومعاني الجمال. أين نبحث عنها؟ في صلاتنا، نبحث عنها في صيامنا، نبحث عنها في حجنا، في عمرتنا، في زكاتنا. الإنسان إذا زكى أو تصدق أي صدق من الصدقات، إذا تصدق وأتبع صدقته منا وأذى أو كبرياء أو تسميعا، فما كان فعله جميلا ولكنه قبيح سيء قذر. ولكن جمال الصدقة في أن تمدها يدك اليمنى أو أن تخفيها يدك اليمنى عن يدك اليسرى، جمال في أن تمد يد الخير إلى من مددت إليه يد الخير وأنت تفيض عليه بالمحبة وليس بالمن والأذى، جمال. يجب أن نبحث عن الجمال في كل هذا السلوك. فإذا التزمنا الكتاب والسنة حقا، فأول شيء ينبغي أن ينطبع في قلوبنا وخلقنا جمال الكتاب وجمال السنة. فإذا عدنا من الكتاب والسنة بغير جمال فقد عدنا بخفي حنين كما يعبرون، يعني جينا خاويين وخجيب الهرطقة ديال الكلام ومحفظة ديال الأحكام، فما جئت بشيء، جئت خاوي الوفاض. حينما تعود من كتاب الله وقد رحلت إليه، وحينما تعود من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد رحلت إليها. كيف رحلت إليها؟ رحلت إليها بوجدانك، بهمتك، بعزيمتك. حينما تعود من ذلك بكل ذلك فقد عدت بالخير كله، يعني حينما تعود بالجمال، حينما تعود بالحسن، حينما تعود باللطف، حينما تعود بالرحمة على الناس وللناس. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صفات الرحمة صفات الجمال، صفات الكرم صفات الجمال، صفات السلام أن تسلم على من تعرف وعلى من لم تعرف، صفات الجمال تلقى أخوك المسلم وتضرق عليه وجهه، صفات القبح. ما هذا بمنزل من منازل الإسلام والمنازل الإيمان. المؤمن الذي بلغ المنزل، الذي بلغ المنزل هو من بلغ الجمال. حديث النبي عليه الصلاة والسلام العجيب: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة، فيما ثبت عنه وصح عنه عليه الصلاة والسلام. بلغ المنزل، منزل الكمال ومنزل الجمال. وجعل لنا في هذا الحديث وفي غيره صلاة الليل أسلوبا للتربية على الجمال، وإنها فعلا لتربي على الجمال وتداوي النفس الخبيثة، تداوي النفس الخبيثة التي خبثت بأخلاق الشر وبأخلاق القبح وبأخلاق الخشب والشوك كما يعبرون. تداويها صلاة الليل، ويداويها التواضع لله عز وجل. ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن القبح والتقبع، وينهى عن البؤس والتباؤس، وينهى عن سفساف الأخلاق وسفاسفها، ويأمر بالجمال ويأمر بالكمال ويأمر بالحسن. وكثيرة هي الأحاديث التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحض فيها الصحابة على التطهر شكلا والتطهر مضمونا. ولذلك حينما ذكرت في خطبة الجمعة سابقة أن من سوء خلق المسلم أن يقصد قصدا إلى التبذل في ثوبه، فهم ذلك خطأ. لا أبدا، هذا مقصد من مقاصد الشريعة. لا يجوز للمؤمن أن يتبذل في لباسه وفي شكله، يعني الدربل وهو قادر. أقول ليس قادر، راه ما كاينش مشكلة في الفقر، مشكلة في المخ، مشكلة في المخ وفي العقل وفي القلب. نجد الإنسان أحيانا يقصد إلى التبذل ويقصد إلى الهيئات الغريبة المثيرة. ويجب أن نعرف أن الشرع قد نزل على وفاق العرف فيما أجمع عليه العقلاء من الكمال والجمال. يعني لما نقول الكتاب والسنة مش معناه أن العرف غير محكم، لا، القاعدة الأصولية المشهورة المعروفة العادة محكمة وقد عمل بها فقهاء الأمصار. نعم كتاب السنة أولا، ولكن الكتاب السنة كيف يحتاج إلى ما يسمى بتحقيق المناط، وهذا الذي يجهله كثير ممن يعرف شكل الكتاب والسنة ولا يلتفت ولا يستطيع، لأنه يعني في بعض الأحيان تلقى الإنسان لا هو من العير ولا في النفير في العلم ولا في طلبه. قلت هذان الأمران الكتاب والسنة لا يمكن أن يتشخص في سلوك الناس إلا بتحقيق المناط، يعني بالتطبيق دياله في الحياة ديال الناس. وشكون هي حياة الناس؟ أعرافهم، أعرافهم وعاداتهم وبيئاتهم ومناخهم، بلاد حارة ولا بلاد باردة، بلاد فيها شتاء بزاف ولا ما فيها شي شتاء بزاف، ذلك يؤثر في تكييف الدين في حركة المجتمع، كل ذلك. ولذلك من سوء الخلق أن يقصد الإنسان إلى مخالفة عرف الناس بلباسه. هذا لباس شهرة، ذكرته قبل وأعيده، ماشي لباس سنة لباس شهرة أبدا، ولكن لباس سنة حينما تلبسه ما هو؟ إنما هو أصول وقواعد تقتضي ستر عورتك، وتقتضي عدم التشبه بالكفار، وتقتضي ما تقتضي، وتقتضي أيضا بالتبع أن يناسب ذلك أهلك وزمانك وبلدك، ما تديرش واحد الحاجة غريبة. فلذلك إذن من قواعد الجمال أن يحافظ الإنسان على التناسق العرفي أيضا. إن شنو هو الجمال؟ سواء كان في وجه إنسان رجلا كان أو امرأة، في زهرة، منظر في السماء، في البحر، في المبغيت، الجمال تناسق معين، هذا هو الجمال، حاجة مقدمة على حاجة، تناسق في الألوان أو تناسق في الأشكال الهندسية أو تناسق في أحجام خلقة معينة، وهكذا راه ما كتعجبك الحاجة حتى كتكون مقدة، تناسق. والألبسة والأشكال أيضا تحتاج إلى تناسق من الناحية الفردية ومن الناحية الجماعية. يعني المجتمع المغرب مغاربة راهم مربيين واحد التربية معينة من الناحية الاجتماعية، فيها ما هو يخالف الشريعة لا نتبعه ولا كرامه، هذاك ما كنقلبوش عليه، نحاربه. وفيه ما لا يخالف الشريعة من ألبسته وسلوكه وأحواله، هذا محبوب ومندوب ومطلوب التوافق معه، كتقد معه تناسق، ما تكونش تب وحدك خارج من الجماعة تخالف. إذن بحال شي منظر ما مركبش في واحد الألوان متناسقة، تب وحدك شاذ، هذا يخالف النسق العام للجمال، وإذا خالف ذلك فقد خالف بالتبع كل آيات القرآن التي تحض على هذا المعنى. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولكم فيها جمال. خالف الذوق، ما ينبغي للمؤمن أن يخالف الذوق. وقد علم أن من الكليات الشرعية المقصدية كلية التحسينات، من بعض الضروريات والحاجيات التحسينيات أو التحسينات. وما التحسين؟ التزين والتجمل. صحيح أنه كين الأصول وكين الفروع، فتزين القلب أصل وتزين الشكل فرع، لكنه تابع له، تابع له. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسبل الإنسان إزاره. لما؟ لأنه كان خلقا في الجاهلية عند العربي يقصد منه التكبر والكبرياء. هو الثوب دل على واحد المعنى كاين في القلب. كان يعني رؤساء القبائل والشخصيات الكبيرة العربية الجاهلية من اللي يلبس ثوب كيجر منه من وراه مترو ولا جوج مترو. وقد يقتضي ذلك أن العبد وإنما يعني الملك لله الواحد القهار كيبدا جرلو هذيك، هزلو هذيك الأذيال ديالو ديال الثوب ديالو، يعني غادي بحال الطوس ولا بحال بيبي من الكبرياء. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ما أسفل الكعب من الإزار في النار، لأنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام بمقتضى عرف الناس، بمقتضى عرف الناس أن هذا الشكل يدل على مضمون، يعني هذاك المظهر اللي على برا كيدل على واحد المعنى كاين في قلب ذاك الإنسان وكاين في مخه، وهو أنه كيتفخم على عباد الله. والكبرياء صفة واحدة لله الواحد الأوحد، ما ينبغي أن تكون لعبد يسير على الأرض يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فهذه المعاني هي التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان. ومن للإنسان يقزب الثوب دياله ويتكبر على الناس، إذن ما دار والو، ما دار والو، عكس الأمر تماما، أخذ بالقشور وترك اللباب. بل ينبغي أن يكون سلوكك الظاهر تعبيرا عن سلوكك الباطن، عما في قلبك. والقلب يفضح صاحبه، وخلي الإنسان يزوق كما بغى، وخلي الإنسان يشكل كما بغى، القلب يفضح صاحبه. علاش؟ لأن القلب لا يستطيع أن يتصنع. اللي كيتصنع هو المظهر ديال برا، والقلب إذا كان فيه خبث مع المدة كيظهر، إذا كان فيه شر مع المدة يؤذي، إذا كان فيه شوك مع المدة يشك الناس. فحينما يبدو هذا يصير الأمر نوعا من نفاق الخلق، وهذا من أقبح وأبشع صور السلوك البشري. فليس عبثا إذن أن يذكر الجمال منزلة من منازل الإيمان، ومقاما من مقامات الإحسان. وليس عبثا أن ينص الله عليه عز وجل في القرآن: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هذه راه تربية كيربينا الله عز وجل. شوف قلب حتى أنت، حاول دخل المكان وتعرف ماذا تغير فيه، ماذا تبدل فيه، ما فيه شيء جميل وما فيه شيء قبيح، حتى لا تكون قبيحا، وحتى تستطيع أن تجمل نفسك وحياتك وأبنائك وأسرتك وسلوكك ومحيطك العام. المدينة الإسلامية الحقيقية ما ينبغي أن تكون قذرة ولا مرتع للقاذورات. إن كان هذا فيدل على أن الناس ما عرفوا الإسلام حقا ولا ذاقوه ذوقا، وإنما أخذوا أشكاله وتركوا لبه. والله عز وجل نبهنا إلى هذا المعنى في شيء بسيط، في الرعي، رعي الإبل ورعي الغنم، من أبسط العادات إلى أعلى مقامات العبادات. خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطهر ويأمر بالطهور ويمس من الطيب ويجعل للجمعة ثوبا خاصا، وكان أطهر ما يكون، وكان أجمل ما يكون، وكان أنظف ما يكون في كلامه وفي سلوكه حتى مع أعدائه عليه الصلاة والسلام. خلقه مع يهود المدينة كان جميلا عجيبا، ما نقض عهدا ولا خان أمانة، وإنما كان داعية معلما مربيا ميسرا، لا معنتا ولا متعنتا ولا لعانا ولا فحاشا. وصحانه عليه الصلاة والسلام: لا يكون المؤمن لعانا. مؤمن ما ينبغي أن تكون لعانا، تذكر إنسان وتصب عليه من فمك اللعنات كالقطران وهو من المسلمين، هذا أمر ما ينبغي لمؤمن، وما ينبغي لمسلم أن يكون ذوقه ولا بعض لسانه. نظافة اللسان، نظافة القلب، نظافة الثوب، نظافة البيئة، نظافة الأحوال، كل ذلك مطلب شرعي كلي أكيد لا يعرفه إلا من خضع لله حقا وصدقا. راه دول الباب ديالو، راه الباب ديالو هو الخضوع لله. حينما ترى ذلك في الإنسان اعلم أنه قد أخذه من باب العبودية. وقد خير رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيح الثابت بين أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. علاش؟ اختار الجمال، اختار الجمال، عبد جميل، اختار الجمال أن يكون جميلا، أن يكون رفيعا عند الله عز وجل. وآية الإسراء من سورة الإسراء تدل على لطف هذا المعنى وجماله، حينما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. فقد وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وصفه بعبده: سبحان الذي أسرى بعبده. بينما السياق لأن العبودية هي تواضع، خضوع، نزول، ركوع وسجود، بينما السياق ديال الآية علو ورفعة، إسراء ثم عروج ومعراج. فحينما خضع ارتفع، سبحان الذي أسرى بعبده، اخضع ترتفع عند الله عز وجل. ولذلك قالوا: من تواضع لله رفعه. معنى صحيح فعلا. فباب الجمال فعلا هو هذا المعنى، هذا بابه وهذا مدخله. ولذلك وجب على المؤمن أن يبحث عنه وأن يشذب ويهذب نفسه. النفس ديالنا فيها خبث، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وانت خصك تكون بحال الفلاح، بحال الجاردني، راه النفس كتنبت ملهمة التقوى والفجور. يكون المقص في يدك، الأغصان التي أغصان التقوى ارعاها، رعاها وسقيها وتهلا فيها. وأغصان الفجور شذبها على مقص في يدك وهذبها قطع قطع. شو واحد الغصن خارج ديال البخل، غصن ديال الشر، غصن ديال الحسد، غصن ديال الكبر، قطع قطع. التهذيب والتشذيب، وجعله بعض العلماء منزلة من منازل الإيمان، تهذيب وتشذيب لتصفو النفس كيبقوا غير الأغصان ديال التقوى. هذا جمال. فالدخول إلى هذا المعنى هو دخول إلى منزلة التهذيب والتشذيب، وقد ذكرناه وفصلناه. ولذلك ينبغي للمؤمن أن لا يزال يذكر هذه الآية: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لكم أي أنعم الله عليكم بذلكم، فانبغى ووجب أن تطلبوه وتبحثوا عنه. فمن لم يعرفه وجب أن يعرفه ويتذوقه، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. لتذوق الحاجة الصغيرة غادي تولي تذوق الحاجة الكبيرة. وينبغي للمؤمن أن لا يزال يذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فاللهم اجعلنا من المتجملين لك بعبادتك وبذكرك وبشكرك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما، وآخر دعوانا.